كل خبر أخبروا به، وأن نؤمن بأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة. أما من لم نعرف اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. وهل كل الرسل عرفنا اسمه؟ لا، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالرسل منهم من قصهم الله على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يقصص. إذن فإن قلت كيف نجمع بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين ما صح به الحديث من نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان؟ جوابان.
لأن نزوله بعد رسول صلى الله عليه وسلم ليس على أنه يعني مرسل عند الله، يعني نزوله ليس على أنه رسول.
طيب، بس الجواب الآن: لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لا ينزل على أنه رسول مبعوث، لأن رسالته التي بعث بها كانت سابقة، كانت سابقة قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه إذا نزل لا يأتي بشرع من عنده، ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يزول الإشكال بين كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. طيب، اليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان. وما هو اليوم الآخر؟ انتبه يا أخ، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده. فإن الأيام، بل إن شئت فقل إن الدور التي ينزلها الإنسان، وإن شئت فقل ما هو أعم، إن للإنسان أحوالا. انتبه يا أخ، إن للإنسان أحوالا. الحال الأولى العدم، والثانية الحمل في بطن أمه، والثالثة وجوده في هذه الدنيا، والرابعة البرزخ، والخامسة الآخرة، اليوم الآخر. العدم لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا سألنا الأخ: كم عمرك؟ كم؟ زائدا لا زائد عمرك 18 زائدا
19 الحمل في النطفة
في طيب الآن يقول عمره 18، هو قبل 20 سنة ليس موجودا، لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار حملا، هذه الحالة الثانية، ثم يكون عاملا في الدنيا، وحاله في الدنيا أكمل من حاله حال الحمل، ثم ينتقل إلى الحالة الثالثة وهي البرزخ. ها؟ الرابع العدم الحمل الدنيا البرزخ الرابع، وحاله في البرزخ أكمل من حاله في الدنيا. ثم أنا أشرح، ثم إيش الخامسة؟ اليوم الآخر، وحاله في هذه المرحلة الخامسة أكمل من الحالات السابقة. نعم، في بطن أمه لا شك أنه ناقص عن حاله في الدنيا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فصار عنده بعد الحياة، بعد الخروج من بطن أمه، العلم والسمع والبصر والعمل. في الدنيا أحواله ليست على الصفاء دائما، بل فيه صفاء وكدر وتعب وراحة وجور وعدل وصالح وفاسد، أليس كذلك؟ وهذا هو الواقع. يقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذه حال الدنيا. هل هذه الحال كاملة ولا غير كاملة؟ غير كاملة، لا شك أنها ناقصة. ما من لذة فيها إلا وهي منغصة، كل لذات الدنيا منغصة. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أنت الآن شاب وقوي، لكن سيأتيك أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نعم، إما الموت وإما الهرم. فحياة الدنيا منغصة، ولهذا سميت الدنيا من الدناءة ومن الدنو أيضا، فهي دنيئة بالنسبة للآخرة، وهي أيضا دنية لنقصانها عن مرتبة الآخرة، وهي دنيا لأنها سابقة للآخرة فهي أدنى منها. طيب، حاله في البرزخ أكمل حالا من الدنيا. ما معنى أكمل حالا من الدنيا؟ لأن حاله مستقرة. إذا كان من أهل الخير فإنه منعم في قبره، ينعم في قبره كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. وهل ينال هذا في الدنيا؟ أبدا. أما في الآخرة فيعطى الكمال المطلق بالنسبة للإنسان، حياة كاملة لا يمكن أن تنسب إليها حياة الدنيا بأي وجه من الوجوه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم، وأن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف ذلك اليوم. وقد وصف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة، ولنأخذ منها وصفا واحدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأوصاف هذا اليوم الدالة على هوله وعظمته كثيرة في الكتاب والسنة. ولكن هل الإيمان باليوم الآخر يقتصر على الإيمان بهذا اليوم الذي يكون بعد البعث، يقول شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية، وهي العقيدة المختصرة المباركة النافعة التي أشير على كل شاب بحفظها ومعرفة معانيها، لأنها من أفيد ما قرأت في الكتب المختصرات في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. خذ القاعدة الآن: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما الذي يكون بعد الموت؟ أولا الفتنة، فتنة القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون. ما من إنسان يموت سواء دفن في الأرض أو رمس في البحر أو أكلته السباع أو ذرته الرياح، ما من إنسان يموت إلا ويفتن هذه الفتنة، فيسأل عن ثلاثة أمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، جعلنا الله وإياكم منه. يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، يصدقه الله عز وجل من السماء، وحينئذ يفسح له في قبره مد البصر، ويفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وهذه الحال بلا شك أكمل من حال الدنيا. أما إذا كان كافرا أو منافقا فإنه إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وتأمل ماذا يدل عليه، ماذا تدل عليه كلمة ها ها؟ تدل على أن هذا المجيب كأنه يتذكر شيئا يبحث عنه ولكن يعجز عن استحضاره. وكون الإنسان يتذكر شيئا فيعجز عن استحضاره أشد ألما من كونه لا يدري عنه بالكلية، أليس كذلك؟ لو سألتك عن شيء وأنت لا تعلم عنه فقلت: لا أدري، هذا نقص لا شك، لكن لا يوجب حسرة. لكن لو سألتك وأنت كنت تعلمه ثم عجزت عنه فذلك حسرة. ولهذا يقول: ها ها، كان يتذكر شيئا، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. وقد ورد في صفة هذه المرزبة أنها لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها والعياذ بالله. هذه الفتنة يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. فإن قلت: كيف يكون الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر وهي في الدنيا؟ فالجواب أن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته. أنت إذا مت قامت قيامتك، لأنك غادرت الدنيا وانتقلت إلى عالم الآخرة، إلى الجزاء، لم تبق من أهل الدنيا. وإن كان قبرك في الأرض ومشاهد، لكن الواقع أنك أنت في الآخرة. ولهذا يقال من مات قامت قيامته. هذه فتنة القبر. ثم الأمر الثاني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. انتبه يا أخ، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر. هل في القبر نعيم وعذاب؟ الجواب نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجه الدلالة قوله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون حال توفيهم سلام عليكم ادخلوا الجنة، وهم إن كانوا لم يدخلوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض لكن دخلوا القبر الذي فيه نعيم الجنة. دليل آخر من القرآن فلولا إذا بلغت الحلقوم. بلغت، الضمير يعود على الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. متى هذا؟ إذا بلغت الحلقوم، وهذا هو نعيم القبر. بل إن الإنسان يبشر بالنعيم قبل أن تخرج روحه. يقال لروحه اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى رضوان الله عز وجل أو إلى مغفرة من الله ورضوان، فتفرح الروح بذلك وتخرج خروجا سهلا ميسرا. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بما يدل على أن الإنسان ينعم في قبره. العذاب، عذاب القبر ثابت أيضا بالقرآن وبالسنة. فمن القرآن، أي نعم، طيب نعيم القبر من القرآن، وجه الدلالة. طيب في دليل آخر ذكرناها الآن بعد هذا الدليل اللي قلت، استرح، لا تجعلون ما راقبكم، بارك الله فيكم، راقبوا أنفسكم. طيب نحن لا نتكلم على إثبات عذاب القبر من القرآن. استمع، قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل يوم القيامة، قبل أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أيدي من؟ أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم، وكأن هؤلاء يشحون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من الآية قوله إيش؟ اليوم تجزون، لأن أل هنا للعهد. أي العهود الثلاثة؟ واحد يقول الذهني، واحد يقول الذكري، والثالث يقول إن إنه إنها للحقيقة. فنقول الأل هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والعهود الثلاثة يا مجالي
قولها.
أي قولها.
العهود الثلاثة العهد الذي ذكرته هو العهد الحضوري والعهد الذهني والعهد الذكري.
طيب
العهد
اذكرها لنا.
نعم.
أمثلة.
أمثلة بالنسبة للعهد الحضوري الذي ذكرته اليوم أكملت لكم دينكم.
طيب.
وبالنسبة للعهد الذهني قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر هذا العهد الحقيقي.
هذا الحقيقة.
نعم. العهد الذهني
أذهب أنا وياك وقاضي.
أيوة.
طيب العهد الذكري
احنا ذكرنا الحين كم؟
ذكرنا العهد الحضوري والعهد الذهني.
نعم. الذكري مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حينما قال الراوي سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث.
لا
في المنبر.
أسر
عصى فرعون رسولا
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ هذا المذكور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني المصباح المذكور. طيب العهد الذهني ما أدري عرفتموه ولا لا؟ أذهب أنا وأنت إلى القاضي. أي القضاة؟ قاضي البلد. وهذا معهود بالذهن، معهود بالذهن، معروف بين حسب ما نفهمه بأذهاننا. طيب
اسأل القرية
ربما يكون هذا منها. المهم على كل حال نقول إن قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال الله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا دليل على عذاب القبر. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ثلاثة شيئا، الفتنة، والثاني العذاب أو النعيم. وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ نعم نقول هو على الروح في الأصل، على الروح، وربما تتصل بالبدن. ومع ذلك فإن كونه على الروح لا يعني أن البدن لا يناله منه شيء، بل لا بد أن يناله من هذا العذاب أو النعيم شيء وإن كان غير مباشر. واعلم أن العذاب والنعيم في القبر على عكس العذاب أو النعيم في الدنيا. العذاب والنعيم في الدنيا على البدن وتتأثر به الروح، وفي البرزخ على الروح ويتأثر به البدن. مثال ذلك، لو أن أحدا ضربك حتى أوجعك فالعذاب على البدن، لكن النفس تتألم وهذا عذاب نفسي. لو أن أحدا أكرمك وأحسن ضيافتك فهذا النعيم على البدن، لكن النفس تتأثر به فتفرح وتسر. لكن في القبر بالعكس، الأصل أن العذاب على الروح ولكن البدن يتألم. فلو قال لنا القائل الأخ قف، لو قال لنا قائل كيف تقولون إن القبر يضيق على الإنسان الكافر حتى تختلف أضلاعه، ونحن لو كشفنا القبر لوجدنا أن القبر لم يتغير وأن الجسد لم يتغير أيضا. فقد تخلص. طيب، الجواب على هذا أن نقول إن عذاب القبر على الروح في الأصل وليس أمرا محسوسا على البدن. لو كان أمرا محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب ولم يكن منه فائدة، لكنه من الأمور الغيبية المتعلقة بالأرواح. وأنت الآن في منامك على فراشك وفوقك اللحاف وترى في المنام أنك قائم وذاهب وراجع ومتحدث وضارب ومضروب، وأنت على حالك، أليس كذلك؟ لم تتغير. ربما ترى نفسك وأنت على فراشك نائما أنك سافرت إلى العمرة وأديت العمرة وطفت وسعيت وحلقت أو قصرت ورجعت إلى بلدك، وأين جسمك؟ على الفراش، ما تغير. فأحوال الروح ليست كأحوال البدن. طيب، الأمر الرابع من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن. إذا انتصف الوقت أخبرونا. انتصف، نقف على هذا جاء. طيب يلا عطنا الأسئلة، عطنا الأسئلة. بارك الله فيك. المثبت المقدم على النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. يقول السائل فضيلة الشيخ المبجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إني أعدو بحثا في الورى وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
إنني إيش؟ أعدو ولا
أعدو بحثا في الورى.
أعدو
أعدو بحثا،
أي ما فيش،
أعدو بحثا في الورى وقد وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين، إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث، فتساءلت كيف أتت المتشابهات وقد بين الله ورسوله الحلال والحرام.
الحلال بالفتح،
وقد بين الله ورسوله الحلال والحرام.
وشرابه شرابه يا جماعة مفعول به. نعم طيب. كمل.
ثم أرجو منك يا شيخ أن تحدثني عن بعض المسائل العصرية التي اشتبه على كثير من الناس وموقفنا منها، مثل اللحم المستورد والأجبان التي قالوا أن فيها شحم خنزير وغيرها من المسائل، جزاك الله خيرا.
نعم خلاص.
ثم إن تبين لنا ثم أن تبين لنا المحك الأساسي الذي يدفع المرء يدفع المرء الوقوع في الشبهات، وما ضابط الشبهة وضابط الأمور المباحة.
خلاص طيب. الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا، فليأتي ببحث نصححه ونشوف وش الذي فاته من أجل أن يلحقه بالبحث. أما أن نجيب شخصا في بحثه فليس هذا موضعه فيما أعتقد. ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا أخ عبد العزيز خلوا على جانب. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين، كأن يصلين في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معزولات تماما، بينهما أبواب الخشب مغلق تماما، فما حكم صلاتهن وهل تعتبر كصلاتهن خلف المذياع؟
الصواب أن يقول: وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع كصلاتهن في المسجد مع عدم رؤية الإمام والمأمومين؟ لأن الصلاة خلف المذياع ليست مقرّم بها حتى تكون محل التشبيه. طيب، أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي جماعة في المسجد وإن لم يرى الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء. فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام، فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام، لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه. ولا يضر إذا كنا لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد. فيما إذا كان خارج المسجد فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه. وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال، فإذا كان المسجد واسعا ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يصلي جماعة أن يتابع الجماعة في غير المسجد. أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة، فإن الراجح جواز متابعته للإمام واهتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة. أظن الجواب واضح الآن. طيب، أولا إذا كان المأموم في المسجد فاهتمامه بالإمام إيش صحيح بكل حال، سواء رأى الإمام أم لم يرى، رأى المأمومين أم لم يرى، لأن المكان واحد. ومثاله أن يكون المأموم في الطابق الأعلى أو في الطابق الأسفل والإمام فوق، أو يكون بينهما حاجز من جدار أو سترة. ثانيا، إذا كان المأموم خارج المسجد، فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح، سواء رأى الإمام أو المأموم أم لم يره. لماذا؟ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا، وهنا يمكن أن يكون واحدا ولكنه تهاون أو تعاجز وصلى خارج المسجد، نقول لا تصح صلاتك. القسم الثالث، إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد، فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام، وإن لم يره، لأن الصفوف المتصلة يكون كأنه في المسجد. وأما الصلاة خلف المذياع أو خلف التلفزيون فإنها لا تصح لعدم الاتحاد في المكان وللتباعد العظيم بين الإمام والمأموم، ولأن في ذلك عرضة لفساد الصلاة، إذ قد ينقطع التيار الكهربائي فلا يسمع صوت ولا يرى شخص. نعم.
يقول السائل: أنا أدرس في أمريكا وأضع أموالي في البنك اضطرارا، والبنك هناك يعطيني فائدة ربوية، وإذا لم آخذها فإنهم يستفيدون، فهل آخذها وأنفقها في أوجه الخير، علما أن هناك مسلمين فقراء جدا في بلدتنا؟
نعم. أولا أقول: لا يجوز للإنسان أن يضع ماله في تلك البنوك، لأن هذه البنوك إذا أخذت المال سوف تنتفع به وسوف تربح أو تخسر، ربما تربح وربما تخسر، لكنها ستنتفع به وتتجر به. ومعلوم أنه لا ينبغي أن نسلط الكفار على أموالنا يكتسبون من ورائها، فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق وينهب، بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله، فلا بأس أن يضعها في هذه البنوك للضرورة. ولكن إذا وضعها للضرورة فإنه لا يجوز أن يأخذ شيئا في مقابل هذا الوضع، ويحرم عليه أن يأخذ شيئا. كيف يحرم؟ لأنه إذا أخذ شيئا فهذا الشيء ربا ولا كسب حلال؟ ربا لا شك. وإذا كان ربا فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. والآية صريحة وواضحة بأن لا نأخذ شيئا منها. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، فإن لم تفعلوا بل أخذتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلن الحرب بينكم وبين الله ورسوله. فإن تبتم بعد أن أخذتم أو قبل أن تأخذوا وبعد الاتفاق فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والآية الصريحة واضحة بأن لا نأخذ شيئا من هؤلاء. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين وقال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، يعني ملغى مهدر. شف ربا الجاهلية، الربا الذي تم عقده قبل الإسلام وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أهدره النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان في زمن لم يحرم فيه الربا في الشريعة الإسلامية لأنه في الجاهلية. طيب، فإن قلت إنك إذا لم تأخذ سلطت هؤلاء القوم على مالك فأخذوه وجعلوه في الكنائس وفي المعدات الحربية التي يقاتلنا بها المسلمين، فإن الجواب أنني إذا امتثلت أمر الله بترك الربا فما ينتج عن ذلك ليس من عملي، وأنا مأمور ومطالب بامتثال أمر الله عز وجل، وإذا نتج عن ذلك مفاسد فليس من شغلي. انتبه لهذه النقطة. فأنا أقول عندي أمر مقدم ممن؟ من الله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا أن نقول: هل هذه الفائدة التي أعطونيها هل هي من مالي؟ ماذا تقولون؟ لا، من مالي، لأنه من الجائز أن يعملوا بمالي ويتجروا به فيخسروا. يعني مال معين اللي أعطيتهم أنا إياه من الجائز أن يعملوا به ويتجروا به فيخسر. فليس هذه الفائدة التي أعطونيها ليست نماء ملكي بالتأكيد، بل قد يربحونها أو يربحون أكثر منها أو لا يربحون شيئا من مالي. فلا يقال إني سلطتهم على شيء من مالي يذهبون به إلى الكنائس أو إلى شراء الأسلحة ضد المسلمين. ثالثا، بل الثالث ولا الرابع؟ الثالث، أن نقول إن في أخذ هذا وقوع فيما يقر به الإنسان أنه ربا، لأن هذا الرجل سيقر أمام الله يوم القيامة بأنه ربا. فإذا كان ربا فهل يمكن أن يعلل الإنسان الشيء بالمصلحة مع اعتقاده بأنه ربا؟ لا، هو يقول هو ربا لكن أخذته درءا للمفسدة التي أتوقع أن تحصل بإبقاء المال عندهم. نقول: ما دمت أقررت بأنه ربا كيف تأخذه وقد نهاك الله عنه؟ ولا قياس في مقابلة النص. رابعا، نقول: وهل من المؤكد أن يصرفوا هذه الفائدة إلى ما ذكرت من الكنائس أو مصالح الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين؟ هل هذا من المؤكد؟ ليس من المؤكد. فإذا أخذناه وقعنا في محذور محقق اتقاء مفسدة موهومة، والعقل يمنع ذلك، يمنع أن يرتكب الإنسان مفسدة محققة دفع مفسدة موهومة قد تكون وقد لا تكون، إذ من الجائز أن البنك يأخذ هذه الفائدة لمصلحته هو، ومن الجائز أن موظف البنك يأخذونها لمصلحتهم هم أنفسهم. فليس من المؤكد أن تذهب إلى الكنائس أو إلى المعدات الحربية ضد المسلمين. خامسا، إن أخطأت في العدد فذكروني. خامسا، أنك إذا أخذت هذه التي تزعم أنها فائدة بنية أنك سوف تنفقها وتخرجها من ملكك تخلصا منها، فمعنى ذلك أنك لطخت نفسك بالسيئة لتحاول التطهر منها، وهذا ليس منطقا عقليا. نقول تجنب السيئة أولا قبل أن تتلطخ بها ثم تحاول أن تتطهر منها. وهل من المعقول أن الإنسان يعرض ثوبه للبول من أجل أن يطهره إذا أصابه البول؟ أبدا، ليس هذا من المعقول. ما دمت تعتقد أن هذا حرام وربا ثم تقول بأخذه وأتصدق به وأتبرأ منه وأتخلص منه، نقول لا تأخذه أصلا، نزه نفسك عنه. سادسا، نقول إذا أخذه الإنسان بهذه النية فهل هو على يقين من أنه سيغلب نفسه فيتخلص منه بصرفه في صدقات أو مصالح عامة؟ هل هو من اليقين؟